بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلام. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا، فقال يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه، والجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات، أجمل ثم فصل، وقد ذكرنا أن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه الشيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء إجمالا ثم يفصله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات، جمع كلمة، والكلمة جمع كلمة، والكلمة في اللغة
جمع كلمة، والكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحوية.
ففي اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
يعني الكلمة عند النحويين كلمة مفردة، نعم، لكن الكلمة في اللغة قد تطلق على الجملة، نعم، مثل ما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه كلمة، نعم.
قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو قد قال جملا، رب ارجعون جملتان، لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثلاثة جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وهذا شطر البيت، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. قوله صلى الله عليه
وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعلمك الكلمات، ثم قال بعد ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، هذه ليست كلمات مفردة بل هي جمل. ففي اللغة أن الكلمة قد تطلق على الجملة بل على الجمل، نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، كلمة عظيمة جليلة، وهي جملة مكونة من فعل، فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، وجوابه يحفظك، وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظك. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما
ما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني ما معنى ذلك؟ يعني أن تحفظ حدوده وشريعته، هذا معنى احفظ الله. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: دير نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. إذا تنصح الله نصيحة لله، يعني تنصح بكتاب الله، نعم.
أما يحفظك،
نعم، اي نعم،
أما يحفظك فالمعنى أنه
نصيحة لله، يعني عمل بكتاب الله، نصيحة ب لرسول الله، يعني عمل بسنة رسول الله، وهكذا، نعم.
أما يحفظك فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين، بحيث
إذا حفظ الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه حفظ حدوده وشريعته، بارك الله عز وجل له في دينه ودنياه، فحفظ الله سبحانه وتعالى وحفظ حدوده وشريعته في العلم، فرزقه الله العلم النافع، في العقيدة فرزقه الله العقيدة الصفية الخالصة، في المال فرزقه الله رزق الحلال وجنبه الحرام وأعانه على الحلال وزهده في الحرام، في الأولاد وفقه إلى أن يتزوج الزواج الشرعي لا أن يزني، وأن يأتي بأولاد من غير سفاح، وأن يقوم على تربيتهن. فكل مجال من المجالات يتقي الإنسان فيه ربه ويحفظ حدود الشريعة فيه، فإنه تحصل بركة فيه إن شاء الله تعالى. من هنا كان الحفظ للدنيا والدين، فدنياك أيضا تحفظ، نعم.
وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به، فصار حفظ الدين حفظ الله بالدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة، وكلما اهتدى الإنسان زاده الله
قبل أن يقع في المخالفة فيحفظه منها ويبعده عن المعاصي. طب فإذا وقع في المخالفة يحفظه من الإصرار عليها بل يوفقه للتوبة. نعم.
وكلما اهتدى الإنسان زاده الله عز وجل هدى، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه
وسلم، الكلمة الأولى احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدوده وشريعته، يحفظك الله عز وجل من الانحراف ومن الضياع في الدين، ويحفظك أيضا من الآفات في الدنيا، بل يرزقك قناعة ويرزقك سدادا في العيش ويرزقك صلاح أولاد وهكذا، ولا يكون همك الدنيا، يزهدك الله عز وجل فيها حتى لا يكون همك الدنيا. نعم. كلمة ثانية
قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك. وقد قرر احفظ الله لتكرر الجزاء وتنوعه، الأول قال يحفظك، والثاني تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير، فالأول حفظ والثاني دلالة على الخير. تجده تجاهك أي أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويزود عنك كل شر وسوء. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. الكلمة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم
احفظ الله تجده تجاهك، يعني يدلك على الخير، يجده أمامك يدلك على الخير ويقربك إليه ويهديك إليه. نعم.
الكلمة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيئا فلا تطلبه من مخلوق، لأن المخلوق قد يتعذر وقد يعجز، ولكن اسأل الله عز وجل، فالخالق هو القادر على الإجابة، يجب يحب من عبده أن يسأله. قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق رحمه الله. الكلمة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل واطلب العون منه، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولهذا ندعو في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا نطلب العون إلا منك. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء تحتاج فيه إلى معونة، فلا تستعن إلا بالله عز وجل لأنه هو القادر على معونتك. الكلمة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. صدر هذه الجملة بالأمر بالعلم لأهميتها، اعلم أي علم اليقين أن الأمة كل الأمة والمراد جميع الناس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل، والله جل وعلا قد يجري الخير والنفع على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمره تبارك وتعالى الذي قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا النفع فإنه مهما كان لا يستطيعون نفعك.
نعم، الله عز وجل يقدر لك نفعا على يد فلان، لكن هذا بتقدير الله، يأتيك النفع من أحمد من إبراهيم من علي، لكن لولا أن الله قدره لك على يديه ما حصل، فيكون الناس أسبابا فقط، أما الذي يقدر النفع هو الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق قلبك بمخلوق، يتعلق قلبك بالخالق سبحانه وتعالى، ثم تتخذ الأسباب الشرعية. أنت لي قدر الله لي عندك رزقا فإنه سيأتيني منك، بأي سبب من الأسباب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتخذ الأسباب لكنه يعلم أن أحدا لا يملك استقلالا نفعه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. واحد يأخذ واسطة لتفعل له هذا الشيء، لو لم يقدر الله لك قضاء هذا ما أجر الله عز وجل تيسير على يدي الواسطة. ولهذا أحيانا يأتي الموضوع بالواسطة وأحيانا يتعقد الموضوع مع الواسطة، كل هذا راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تتخذ الأسباب وعليه، لو كان السبب هذا سببا مشروعا فاتخذه، ثم الله يقدر ما يشاء. تأخذ واسطة لتأتي لك بحق المشروع لا خلاف به، لكن لو كان السبب هذا غير مشروع يبقى لا تأتي به أبدا، ما تتخذه. لو كان سببا غير مشروع، واسطة لتأخذ شيئا ليس من حقك أو تأخذ مالا ليس مالك، فلا تأتي بواسطة، لأن هذه الوسيلة محرمة. وإذا كان الله قدر لك وظيفة فستأتيك، قدر لك رزقا فسيأتيك. نعم.
الكلمة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعني أنه إن لك ضرر من أحد فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه، لأنه بقضاء الله وقدره، كتبه الله لك وكتبه الله عليك، هذه كتابة قدرية.
نعم. الكلمة كتب عنده في القدر، مكتوب هذا في اللوح المحفوظ. نعم.
قول الكلمة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، وأن ما كتب لك أو عليك فسوف يكون، ولا تبديل لكلمات الله. قال: ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الأول.
وهذه مرحلة الكتابة، فنعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. هذه الكتابة العامة، سبقها علم الله عز وجل، وهذا علم أزلي. يبقى المكتوب هذا موجود، هذا موجود، أنت مكتوب لك كل شيء: زواجك، طلاقك، وأولادك، صلاحهم فسادهم، صلاحك فسادك، شقاوتك سعادتك، رزقك، كل شيء من يا إخوان. ستكون صاحب مليارات، ملايين، آلاف، جنيهات تمص الحصى، هذا كله مكتوب، ولن يتحول ولن يتبدل ولن يتغير، هذا مكتوب. فإننا نجري على وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نعلم عن هذا المكتوب شيئا، ولهذا نتخذ الأسباب. لكن لن يأتيني أكثر من رزق، واحرص على أن يأتيك رزقك هذا الذي قدره الله عز وجل لك أن يكون من حلال. والإيمان بالقدر مريح للقلب. أنا الآن أصابت زرعي آفة من الآفات فأنقصت محصول السنة هذه، خلاص هذا بقدر الله. والله لو عندك وزارة الزراعة بجميع آلاتها وكذا لا حصلت لك هذه الآفة، حصلت. الحراس لا يمنعون قتلا، والزراع لا يمنعون آفة، والحرص لا يرد قدرا، اعلم هذا جيدا. لكن في نفس الوقت نحن نتخذ الأسباب ونسعى في الأخذ به. فقط أنا أركب سيارتي، تكون سيارتي جاهزة للسفر أو كذا، ثم مع ذلك قد يحصل من الأمور ما يحصل، فأقول قدر الله وما شاء فعل. نعم.
قال وفي رواية غير الترمذي:
القطار ينقلب فضل عن الحمار. نعم. فإذا قدر الله عز وجل ذلك كان الطائرة تسقط، فكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولو قدر الله لك رزقا على يد رجل في الصين لجاءك هذا الرزق من هذا الرجل من الصين. قد يكون لك رزق عند رجل في الصين في محل في الصين وانت لا تعرفه، ولكن يلقى مصريا فيقول هذا المال مال، خذ هذا المال اعطيه رجلا عندكم، ثم يأتيك هذا الرجل بهذا المال عندك، لان الله كتب لك هذا الرزق في هذا المال، مال الصيني هذا. نعم.
وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الأول في المعنى، فإن تجاهك بمعنى أمامك.
أمامك يعني يدلك على الخير، وليس أمامك يعني بذاته، فيكون الله عز وجل قد أحاط به مخلوقات. لا. نعم.
الكلمة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم
ما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وهكذا. نعم.
الكلمة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي يطلب معرفة الله لك في حال الرخاء يعرفك في حال الشدة، وهذه المعرفة معرفة خاصة، لأن الله عز وجل يعلم كل أحد وهو بكل شيء عليم، سواء تعرف العبد إليه أم لا. ومعنى التعرف إلى الله عز وجل أن تتملق له بالطاعة، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذا هو التعرف إلى الله، كما تقول: تعرف إلي فلان، بمعنى ذكر لي من أوصافه وأعماله ما أعرفه به.
ولأن تعرفك أيضا إلى الله معرفة خاصة، كلنا نعرف وجود الله وجودا وذاتا وكذا، لكن المعرفة هنا منك تكون أيضا معرفة خاصة، وهي بإقامة عبودية الله سبحانه وتعالى، حينئذ يعرفك الله أيضا معرفة خاصة، وهي أن الله عز وجل يوفقك. فإن عرفته في الرخاء عرفك في الشدة، إن عرفته في السراء عرفك في الضراء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى أيدك ووفقك وحفظك ورعاك. فكل مطيع لله عز وجل في السراء يكون الله عز وجل معك في الضراء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الرخاء، أي رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك. يعرفك أي معرفة خاصة، في الشدة أي في حال الشدة عليك، فيعرفك إذا مرضت، ويعرفك إذا افتقرت، ويعرفك إذا خفت، وأهم شيء أن يعرفك عند الموت فيثبتك ويسددك، لأن أشد ما على الإنسان حين الموت. فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة. الكلمة التاسعة، وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه كما سبق طلب العلم بها لأهميتها.
طلب العلم بها لأهميتها، واعلم، يعني في هذه الكلمة قال واعلم أن ما أصابك. لماذا هذه صدر بعلم؟ لأنها مسألة مهمة. نعم.
أن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك، فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك فلا يمكن أن يقع.
شوف لو وقع، شوف لو اجتمع الخلق جميعا عليك على قتلك، على إيذائك، على النيل منك بكذا، على قطع رزقك، على عزلك من وظيفتك، لن يستطيعوا إلا إذا كان الله قدر ذلك. ولو استطاعوا أن ينفعوا، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء، لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك فلن يكون ذلك. هذا أمر اقطع به، لن يأتي واحد لك برزق لم يقدره الله لك، ولن يمنع عنك رزقا قدره الله لك. لكن فين الإيمان بهذا يا إخوان؟ نحن قد نتعلق بالأسباب أكثر وأكثر. نعم.
وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك هذه يصح أن تقول ما قدر أن يصيبك، أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لأنه ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليك فلابد أن يصيبك. فالأمر كله بيد الله عز وجل، وهذا يعني أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا
مع الأخذ بالأسباب. أنا ما أقول أقف أمام القطار، وإذا كان الله إن كان دع عمري نهايته سأموت، وإذا كان الله عز وجل قدر لي عمرا فلن أموت حتى ولو جاء القطار. لا، أنت خالفت الآن، خذ السبب وآمن بالقدر مع اتخاذ السبب. فإن وقع بك نعمة فأحمد الله، وإن وقع بك ضر فاصبر على ذلك، لكن خذ الأسباب. فإن الله إذا قدر شيئا قدر سببه أيضا، إذا قدر شيئا قدر سببه. نعم.
الكلمة العاشرة،
أجلس أنا بلا مذاكرة وأقول إذا الله مقدر أن أنا سأكون عالما بلا مذاكرة، كيف هذا؟ العالم إذا قدر الله أن يكون عالم قدر الله أسباب ذلك من التعلم وتحصيل العلم وكذا والانتفاع بالعلماء، فكل شيء يا إخواني له سببه. نعم.
الكلمة العاشرة، واعلم أيضا أن النصر مع الصبر. كرر طلب العلم بأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا، أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن النصر على الأعداء مع الصبر، أي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر، ولكن هل النصر لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل؟ الجواب كلا الأمرين، وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس، لأن النفس تدعو إلى الهوى والضلال، كما قال عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. الكلمة الحادية عشرة، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب. الفرج في الأصل السعة، ومنه الفرجة المثقوبة في الجدار، فالفرج أي السعة، وهذا يعني انكشاف الشدة والكرب. مع الكرب يعني مع الضيق، وقد قيل اشتدي
أزمة تنفرجي.
فكلما اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
تحكمت الحلقات جاء النصر والفرج. نعم.
وأن الفرج
أصحاب موسى إنا لمدركون، شد الابتلاء حتى وصلوا إلى البحر وفرعون وراءهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين، واثق أن الله سينصر. اشتد الأمر مع عائشة إلى أن وصل قمته، جاء النبي يقول لها إن كنت، حتى على الأمر وصل إلى قمته ما بعده شيء، تقول حتى قلص دمعي فلم أحس منه قطرة واحدة. فنزل الفرج وجاءت البشرى من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن الفرج مع القرب والملجأ إلى الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الكلمة الثانية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، أي كلما تعثرت الأمور عليك وعلقت
قلبك. هنا كلمة جميلة، الشيخ بيقول في تفسيره: وعلم أن النصر مع الصبر، يقول أي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر. ولكن هل النصر نفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل، لنفسه أو لما يدعو إليه؟ فيقول الجواب كلا الأمرين، أنه ينتصر وينصر الله عز وجل ما ذهب أيضا. كذلك مثلا ولهذا مثلا قد يقول قال: شيخ الإسلام صبر وكذا، فعلما لم ينتصر على خصومه ويخرج من السجن ويكون وزيرا ولا يكون مسؤولا ولا كذا، بل مات في السجن. نقول النصر هنا لما كان عليه شيخ الإسلام ولما يدعو عليه شيخ الإسلام، وفقه الله عز وجل في السجن حتى كتب وألف المؤلفات وصنف التصانيف وانتشر علمه من السجن وذاع في الدنيا وإلى الآن. فيكون النصر هنا لماذا؟ لما كان يدعو إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
الكلمة الثانية عشر
النصر أيضا مع الصبر الغلام، فلما صبر على هذا نصر الله عز وجل الغلام فيما يدعو إليه، فليس بلازم أن يكون لبدن، أحيانا يكون لك ولما تدعو إليه وقد يكون لما تدعو إليه، لكن النصر حاصل ومذهبك سينتشر وكلامك سينتشر في الناس. قال الناس: آمنا برب الغلام، صبر الغلام على هذا فاستجاب الناس وآمن الناس جميعا. يبقى النصر هنا كان لماذا؟ كان لما يدعو إليه الغلام: إن ربي وربك الله. نعم.
الكلمة الثانية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، أي كلما تعثرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: ذكر الله العسر معرفا بأل، واليسر منكرا غير معرف، والكلمة إذا عادت منكرة فالثاني غير الأول، وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول. وعليه تكون الآية الكريمة ذكرت أن مع العسر يسرين، ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره: لن يغلب عسر يسرين. والمهم أن ألا تيأس إذا تعثرت عليك الأمور، واعلم أن اليسر قريب. ومن العبارات الدارجة: دوام الحال من المحال، وهذا حق، فلا بد لكل شيء أن ينتهي.
يبقى هذه قاعدة، الكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول، يعني إذا كررت النكرة فالثاني غير الأول، وإذا كررت المعرفة فالثاني هو الأول. ما المعرفة عندنا؟ العسر. والنكرة يسر. طيب العسر كرر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر كل منهما كرر. طيب العسر المكرر هذا معرفة، العسر هذا مكرر معرفة يكون واحدة. طيب واليسر المكرر نكرة فيكون اثنين. نعم. فإذا لا يغلب عسر يسرين. كيف نفهم هذا؟ أن العسر هنا كرر وهو معرفة فهو عسر واحد، وأن اليسر هنا كرر وهو نكرة فهو يسران. لهذا قال النبي: لا، لن يغلب عسر يسرين. نعم. ابن عباس. نعم.
قال: تنبيه، ذكرنا أن الشيء إذا أعيد بأل فالثاني هو الأول، هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، فإن قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها، مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا عاد الإحسان بلفظ أل، لكن الثاني غير الأول، الثاني هو الثواب والأول هو العمل، يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالثواب.
أي نعم، إذا قامت قرينة على أن المعرفة هنا المعاد والمكرر غير الأول ماشي. ليه؟ لأن هنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعندنا إحسان هو عمل وعندنا إحسان هو جزاء. يبقى ما تكرر هنا، ما تكرر، تكررت الألفاظ لكن ما تكررت المعاني. لكن العسر والعسر واليسر واليسر معنى واحد، إنما الإحسان الأول غير الإحسان الثاني. معنى الإحسان الأول إحسان العمل، ومعنى الإحسان الثاني وإحسان الجزاء. فقول تبارك على: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء العمل الذي تطيع الله سبحانه وتعالى به على اتباع إلا الجنة. نعم.
قال من فوائد هذا الحديث
يكفي.